اقرأ كتاب الله ترق جنانه وسنى العظيم الأجر والغفران. رتله روي القلب من نفحات.
قال سبحانه: وآخرين منهم. إذن هذا بعث في الأميين، وهذه السورة كما قلنا مدنية. في المدينة اليهود كانوا موجودين، فكانوا يقولون إن هذا النبي نبي الأميين، مع أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فقال الله عز وجل: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، ليبين أنه لم يكن نبيا خاصا بالعرب. وإذا كان هنا قال بعث في الأميين، فهو قال سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إن هو إلا ذكر للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فهو رسول للأبيض والأسود والعربي والعجمي والمتعلم وغير المتعلم، والرجل والمرأة، ولكل أحد من الناس. حتى قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يعني بعد بعثتي لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، ولا يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحابي النار. قال: وآخرين منهم. إما أن يكون المقصود آخرين من العرب من الأميين لما يلحقوا بهم، يعني من الأجيال السابقة، التابعين وتابع التابعين، أو من كانوا صغارا ممن يلحقون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وددنا أن رأينا إخواننا فتشوف إلى أن يرى المؤمنين الذين آمنوا به، ووعدهم بأن الصابر منهم على دينه له أجر 50. فهذا معنى وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، يعني لما يلحقوا بهم في الزمان وهم متأخرون عنهم. وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وأمتي هذه كالغيث لا يدرى أوله خير أم آخره. ويحتمل أن يكون المعنى لما يلحقوا بهم يعني في المنزلة والرتبة وليس في الزمن. فهم وإن اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنهم ليسوا بمنزلة وقدر وفضيلة أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ففي ذلك إشارة إلى فضل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وأن الله تعالى اختارهم لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم والتلقي عنه، وفضلهم على غيرهم من أصحاب الأنبياء السابقين، وفضلهم على غيرهم من اللاحقين أيضا. فهم أفضل الأمم من حيث الجملة على الإطلاق. وللآية معنى ثالث وهو أقرب، أن قوله وآخرين منهم يعني آخرين من غير الأميين. وكأن الضمير في قوله منهم يعود إلى المبعوث إليهم، وكأنه قال هو الذي بعث في الأميين وبعث في آخرين أيضا، أو يكون في يرجع إلى قوله وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، يعني وآخرين ممن كانوا في ضلال مبين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يجعل أن الآية ذاتها تؤكد أن الرسالة للبشر كلهم جميعا. ومما يصدق ويعزز هذا المعنى سبب النزول، فإنه في صحيح مسلم وغيره أن هذه الآية لما نزلت قال الصحابة رضي الله عنهم: من هم يا رسول الله؟ فسكت فأعادوا فوضع يده على سلمان الفارسي وقال: لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء. ولهذا قال العلماء في قوله وآخرين منهم، قال بعضهم: هم العجم كما نقل عن ابن عباس، وقيل هم الفرس، وقيل هم الأطفال الصغار، وقيل هم الأمم الأخرى. وكل ذلك صحيح وداخل في ضمن معنى الآية. فهؤلاء الآخرون الذين بعث النبي صلى الله عليه وسلم فيهم لما يلحقوا بهم، يعني لم يكونوا في درجتهم أو لم يكونوا في زمانهم. وهذه معجزة نبوية في إخباره صلى الله عليه وسلم بالغيب، لأنه يومئذ لم يكن من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم إلا القليل من الناس، كان فيهم سلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبشي، أفراد يعدون على الأصابع. لكن هو هنا يتكلم عن شعوب وأجيال وأمم بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وسيلحقون، لأن قوله لما يعني لم يلحقوا، ولكن تختلف لما عن لم، لأن لما تدل على أنهم قاربوا أن يلحقوا، تقول مثلا فلان وصل، فإذا عرفت أنه قريب قلت لك لما يصل، يعني لم يصل وسوف يصل قريبا، كما في قوله ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني الإيمان على أبواب قلوبكم ولكنه لم يدخل بعد. فهنا قال لما يلحقوا بهم، يعني هم قريبون منهم. وهكذا كان، فإنك تجد أن كل شعب من شعوب الأرض كان له دور في خدمة الدين أو في جانب من جوانبه، قام به العرب وقام به الأكراد وقام به الفرس وقام به الأتراك وقام به قامت به شعوب من أوروبا ومن الهند ومن شرق الأرض وغربها، وما من أمة من الأمم إلا وكان لها حظ في رفعة هذا الدين أو في تعزيز جانب من جوانبه. هناك أناس من غير العرب تميزوا باللغة العربية والبلاغة والفصاحة، وكتبوا وألفوا وأصلوا ونظروا حتى في النحو، وكذلك في الحديث النبوي، حتى أنك تجد أكثر المؤلفين من أحيانا من غير العرب. وخذ مثال في هذا الأئمة الستة الذين ألفوا الكتب الستة في السنة النبوية، وكذلك أئمة البلاغة والفصاحة وأئمة التفسير، تجد يعني أنهم ينتسبون إلى مدن وإلى بلاد ربما لا نعرف نحن أين توجد في الخارطة. وللعرب من ذلك أيضا حظ ونصيب، قال وهو العزيز الحكيم. ثم قال سبحانه ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، يعني فضل الله سبحانه وتعالى بالرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم واختياره، فهذا فضل من الله يؤتيه من يشاء. وفي ذلك رد على الحاسدين وخاصة من اليهود الذين كانوا حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم وحسدوا هذه الأمة، فهو يقول ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والحاسد إنما يعني لا ينظر فقط إلى النعمة وإنما يعترض على قضاء الله تعالى وقدره واختياره. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء أيضا في الأميين الذين تعلموا واستفادوا وقرأوا الكتاب وتزكوا وقرأوا الحكمة وتعلموا وأصبحوا أساتذة، وكيف ساس رعاة الإبل مملكة ما ساسها قيصر من قبل أوشاه، وكيف كانوا يدا في الحرب وحدة من خاضها باع دنياه بأخراه. قال وهو العزيز الحكيم، فكرر هذا المعنى وأكده لمناسبته للآية، يعني حكمته سبحانه في اختيارهم، هذا من معانيها، حكيم في اختيار العرب واختيار النبي عليه الصلاة والسلام، وهو العزيز أيضا الذي سوف يكتب العز لهذا النبي ولهذه الأمة. ثم قال عز وجل مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، فهنا انتقال إلى أصحاب أمة أخرى وأصحاب كتاب آخر وأتباع نبي آخر، وهم اليهود الذين كانوا موجودين في المدينة وفي غير موقع من خيبر وفي غير مكان من الأرض يومئذ. قال مثل الذين حملوا التوراة، هنا لم يشر إلى أنهم حملوها باختيارهم، حملوا كأنهم كلفوا ذلك الأمر على غير طوعهم، وهذا يدل على أنهم لم يقصدوا أو يختاروا هذا المعنى. ولذلك هناك فرق بين من يختار الخير ويقصده ويبحث عنه حتى لو كانت الظروف لا تساعد، وبين إنسان فرضت عليه بعض الفروض أو بعض العادات أو الرسوم فرضا بسبب البيئة أو المجتمع الذي من حوله من غير أن يكون عنده اختيار. ولهذا العلماء يفرقون بين مسلمة الاختيار ومسلمة الاضطرار، مسلم الفتح الذي وجد الأمور سائرة في طريق فمشى، وبين الإنسان الذي تحمل وبدأ وصبر وصابر على الطريق. فهؤلاء حملوا التوراة وهي الكتاب الذي أنزل على موسى. قال سبحانه ثم لم يحملوها، وليس المقصود حملوها يعني من باب الحمل على الظهر، وإنما من باب الحمالة، مثل ما تقول فلان تحمل دينا أو تحمل تبعة من التبعات، فهي أمور معنوية، ولكن هم لم يحملوها يعني لم يقوموا بها، قد يكونون قرأوها وحفظوها ولكن اعتقدوا أن حمل التوراة هو فقط أن تكون موجودة في مدارسهم أو موجودة في صدورهم أو تنتقل من أسرة إلى أسرة ومن بيت إلى بيت، لكنهم لم يعملوا بها ولم يقوموا بها، فهذا معنى قوله ثم لم يحملوها. ففي ذلك يعني تحذير مبكر للأميين إنه لا تنسوا مقاصد الرسالة كم هي مقاصد الرسالة الآن؟ يتلو عليهم آياته، يزكيهم، ثالثا يعلمهم الكتاب، رابعا يعلمهم الحكمة. هذه المقاصد أساسية وجوهرية، ولذلك قال هنا ثم لم يحملوها، إشارة إلى أن أهل التوراة لم يلتزموا بهذه المقاصد ولم يقوموا بها، ولهذا وصفهم الله تعالى بهذا المثل، قال كمثل الحمار يحمل أسفارا. والمقصود ليس تشبيه الشخص بالحمار، لأن الكلام الآن ليس عن شخص معين، يعني هنا المثل أشبه ما يكون بالتمثيل، تمثيل جملة بجملة وليس فرد بفرد، يعني مجمل الصورة حمار يحمل أسفارا، يحمل كتبا، فهو لا ينتفع بها، وربما لو كان هذا الحمار يحمل شيئا من البرسيم أو القط أو غيره لكان يعني أروح له وأحب إليه، لأنه لا يعرف معنى لهذا الحمل. وإنما ضرب المثل بالحمار لأنه من أكثر الحيوانات بلادة وقلة معرفة، وأيضا لأنه يتصرف فيه حتى الطفل الصغير، فيختلف المثل هنا عن مثل قوله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، هنا الحديث عن شخص واحد فانسلخ منها، وإن كان المعنى واحد بذاته، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض، ما انتفع بالآيات واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فهذا مثل للفرد، ولو كان يعني فقيها أو عالما إذا لم يعمل بعلمه، كما يقول وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. أما هنا فالسياق لأمة، لمجموعة، ولذلك قال الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، فوصفهم هنا بالبلادة، خاصة الوصف هنا واختيار الوصف بليغ سبحان الله، يعني رأينا أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر المنافقين قال وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. أنت لما ترى يوم من الأيام إنسانا طويلا عريضا جريما جسيما جميلا فيعجبك، ثم إذا تحدثت إليه وسألته وجدت أنه غبي أحمق ناقص العقل، فإن هذا الجسم الطويل العريض يصبح منقصة في حقه. فكذلك ها هنا هم كانوا يفتخرون بأنهم قد حملوا التوراة وأنهم أصحاب علم، وكانوا يحتجون حتى على العرب بذلك ويقولون نحن أهل كتاب، والعرب لم يكونوا أهل كتاب، فكان هذا مدعاة لأن اليهود يفتقرون على العرب وربما يفرضون عليهم أشياء ويملون عليهم أمور، والعرب كانوا يسلمون لهم تسليم الجاهل للعالم. فلما كفروا وجحدوا ولما جاءت هذه الرسالة كشفت هذه الممارسات المنحرفة، وقال الله سبحانه وتعالى كمثل الحمار يحمل أسفار، فكأنه تعبير عن مجمل الأمة وليس عن فرد بعينه، أن يكون الكتاب معهم وأن يكون عندهم العلم، لأنهم يفتخرون دائما بالعلم والمعرفة، ولهذا الله سبحانه وتعالى قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فوصفوا في غير موضع بالغضب لأن عندهم علم ولكن لم يعملوا بهذا العلم ولم يتزكوا. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، كذبوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وأنكروا بعثته، وفي أحسن الأحوال قالوا هو رسول العرب أو نبي الأميين، قال والله لا يهدي القوم الظالمين. في مواضع كثيرة جدا الله سبحانه وتعالى يصم هؤلاء اليهود بالظالمين، في سورة البقرة وفي المائدة، وها هنا قال والله لا يهدي القوم الظالمين، لأنهم ظلموا أنفسهم بجحد الحق، وظلموا أتباعهم بحرمانهم من ذلك، وظلموا الحقيقة بالتنكر لها، وافتروا. وفي الآية إعجاز أيضا، لأن قوله سبحانه والله لا يهدي القوم الظالمين إشارة إلى أن هؤلاء لا يهديهم الله وأنه ميؤوس منهم وسيضلون. طبعا ليس الكلام عن أفرادهم، لأن منهم من يدخل في الإسلام ومنهم من يقترب من الإسلام ومنهم من يبحث عن الحق، لكنهم كقومية أو كأمة ضلوا على ظلمهم وعلى ضلالهم، وقوله والله لا يهدي القوم الظالمين دليل على أنهم سيظلون موجودين وقائمين إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. وهكذا وجد، فمع أن الرسالة بعثت وفي المدينة المنورة وطردوا من المدينة وطردوا من خيبر، هذا لم يعني أنهم انقرضوا وانتهوا، وإنما قوله والله لا يهدي القوم الظالمين إشارة إلى أنهم لن ينتهوا، وسيظل لهم نسل ولهم بقية من الناس لا تهتدي، وإنما تتمسك وتتعصب لما هي عليه.
اقرأ كتاب الله ترق جنانه وسنى العظيم الأجر والغفران، رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان.